118.
إيه نعم. قال الله تعالى في كتابه،
قال له،
قال له صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. انتبه، التلاوة في بداية الدرس نكتسب فيها فضلين اثنين انتبه لهما. الفضل الأول يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم، هذا محبوب إلى الله أن يتلى كلامه، فنتبرك بذلك في مطلع الدرس. الثاني ما يسره الله لي أن أخذت إجازة في كثير من القرآن من مصر على بعض المشايخ السلفيين، ويسر الله لي العرض والحمد لله على فضله. فحينئذ يجب أن ترعني سمعك عند سماع التلاوة حتى لا يتقع في اللحن والغلط. قال الله تعالى في كتابه الذي في الآية يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليس هذا المعنى تجويده كما يفهم البعض، هذا معناها اتباع أمره ونهيه والحذر من مخالفته، هذا تلاوة، حق التلاوة. ولا شك يدخل في ذلك أمر الله بأن يقرأ القرآن على وجه صحيح سبحانه وتعالى. أمر الله أن يقرأ كتابه على وجه صحيح، كما قال: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فإذا لحن لحن جلي فليس قرآن، هذا ليس قرآن. نعم نعم، قد يحصل من إنسان الخطأ كما يحصل نسيان الآية يسبق إلى ذهني فيلحن لحن جلي، كما سمعنا أحيانا من كبار القراء، لكن لا يكون ذلك لا شك سجية للإنسان. الآية قال له صاحبه ويحاوره، تكلمنا بالأمس عن مسألة عظيمة وهي أن تحذر إذا اجتمعت أنت والزوجة في السيارة في حجرتك الخاصة أن في الحوار، فاعلم أنكم اثنين أنت والزوجة لكن الله ثالثكم، فاحذروا من غيبة القرابة، احذروا من غيبة الجيران، احذروا من غيبة حتى الأولاد. هذا الولد غبي ما يفهم، وانت كنت والده لا تجلس تغتاب ولدك لأنه مسلم له حق. نعم لا يجوز تغتابه لزعم أنه ابنك أو تظلمه أو تبهته بالكلام، حرام. قال الله تعالى في كتابه: وآتي ذا القربى حقه، ويدخل فيه الولد والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فليحذر الإنسان في حواره وليعدل فيه، والأكثر ما يدخل الناس النار أو من أشد العقوبات بعد الشرك وهذا الحوار الذي يؤدي إلى إيش؟ فتن عظيمة، كمن يحاور شخص ليقنعه بفساد ولي الأمر أو تقصيره أو إلى آخره. طيب ليش سووا كذا وسووا كذا وإلى آخره. هذا الحوار يؤدي إلى دماء ويؤدي إلى فتن. فهذا الحوار اطلع عليه الله ويكره الله سبحانه، لأن الله عز وجل من أعظم الضرورات اللي علمها عباده حفظ الدماء. كل دم عسل دم عسل الله يغفر له إلا الشرك وقتل الإيش والقتل، ولا زوال دم مسلم خير من إيش، ها خير من تهدم يعني من زوال الكعبة. يا الله دم واحد مسلم حتى لو كان عاصي اسمه يقول لا إله إلا الله ويصلي، حتى لو كان مقصر في دينه، لكن عنده نعمة التوحيد. فالإثارة عليه خاصة إذا كان ولي أمر ويؤدي إلى فتن هذا حرام. طيب هم سووا كذا وليش سووا كذا وشوف المنكر الفلاني إلى آخره، هذا حرام الحوار. وترى الله شهده وكره عمل هذا المحاور، وربما ولد ذلك كراهة الله لهذا العبد، لأنه عبد فتان يحب أن تقوم الفتن ولا يغلق منابعها، نسأل الله العافية. فالرب ذكر حدود ولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم. من يستنبط من الآية أن الله لا يحب غيبة ولي الأمر وإن وقع في المنكر، لا يحب غيبته ونصحه إلا سرا من غير النظر في حديث فلينصحه سرا من غير النظر من الآية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم. أين الموضع؟ وين الآن يقول وأطيعوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لا، الآية في ولي الأمر، وين أمر الله هنا بدقة؟ ها لا لا، لأن لو إيش أعيد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم يستنبط من الآية ترك الإثارة على ولي الأمر وذكر مثالب، وإن وقع في مثالب وإن وقع في فجور وإن وقع في ظلم إلا سرا. وجه الاستنباط لأنك يا الله أقول للآية أخي استنباط من الآية مباشرة من غير أي حديث. أعيد، أمر الله بطاعة ولي الأمر في قراراته التي لا يأمر فيها بمعصية كترك صلاة الفجر إلى آخره. فمن أين تستنبط من الأمر بطاعة ولي الأمر ترك غيبته ترك إلى آخره ترك الإثارة عليه؟ لأنه إذا طيب إيه ولي الأمر، لكن من وين أن لا نغتابه في المجالس؟ ما في هذا الحين يا سهل. جميل، شوف استنباط الأخ الهندي بارك الله فيه، واضح. لأنك إذا صرت تحفر عليه بالمعاصي اللي يفعلها النفوس تقبل طاعته؟ ما تقبل طاعته، إذا خالفت الآية لن تقبل النفوس على طاعته. لذلك ابن رجب كان يقول من نصح لي والأمر جلب الناس على محبته. أذكر اللي يسمونه هذا نفاق تطبيل لولي الأمر، أذكر محاسنه واستنزازاته، وأنه كبح الخوارج وأنه أبلى بلان حسن في لم الشمل، وأنه اذكر محاسنه، وإذا شاف شيء في مجلسه برقية إلى آخره. أحسنت الاستنباط جزاك الله خير، استنباط جيد، وهو أننا إذا ذكرنا مثالبه النفوس لن تقبل طاعته لن تنقاد على طاعته، والله أمر بطاعته. بالضبط نفس الشيء تجده في أمر الرسول للجارات والنساء والرجال إلى آخره، نهي عن تخبيب المرأة على الرجل. التخبيب له صورتان، له صور، فمن ذلك ما يقول لها يلا اخرجي من بيتك مالك قاعد عند هذا الرجل الظالم، هذا صورة واضحة جدا. هذه صورة ثانية يجي يقول هو يعني زوجك لقي 10,000 يسافر فيها نزهة مع أصحابه، مو لاقي 600 ريال يلبس عيالك ملابس الشتاء وقد تقبلنا الشتاء، كذا مبهدلين عيالك كذا على وش يسر هذه، ويكون صادق هي مهمل عيالها باللباس مهمل صحيح. لكن تجيز الشريعة هذا؟ هذا يقود إلى إيش؟ فتنة ومعصية، مع أنها صادقة لكن حرم عليها الشريعة أن تفعل ذلك. يجي المساكين يحسب نفسه مثل الأيام لهذا، وين الغداء؟ ما في غداء، ولا تبي تسويه تسويه إلى آخره. شو المرض غيرت أعوذ بالله بسحرت هذه. إيه جاءتها ساحرة فتانة، جاءتها فتانة ساحرة. كذلك ولي الأمر الأكبر من باب أولى. فإذا رحت في المجالس قول والله ما بدنا كان ولي أمر يقول قرار هذا، الله يهدي يا أحمق لا تقول كذا، أن هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى ما لا تحمد عقبة. قلت بعض الناس تأتيه البدعة، يقول بالشاطبي من جهة الرياء، هي بدعة تكلم عن الأمر تطعن فيه ويخرج، لكن وش جهة الرياء تجي؟ إنه ما شاء الله أنا لو حطوني مستشار في الدولة لأفلحه، أنا أستحق المناصب، ليش شفني كيف انتقد ولي الأمر؟ جاهدي إنه ما شاء الله انتقد ولي الأمر، يعني فتنة في النفس، عجب إبل الرياء وإبل المفاخرة. نسأل الله العافية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى،
ومن يوم أحمد والإمام أحمد الله يرحمه، والله تذكرون ولي الأمر كان يقول إيش؟ القرآن مخلوق، لكن قد سمعت أحمد يقول تو ما مات الرسول إلا 140 سنة، لازلنا أو 210 لازلنا تفيأ ضلال دعوته، ثم هذا الولي الدولة تنكر صفات الله، تونا ما كان يتكلم بالنفس هذا الإمام أحمد اللي فعلون السورية والحزبيين يثيرون عليه الأمر. يذكر أن القرآن كلام الله في درس تأصيلي، وأنه اللي يقول كذا ترى هذا ليس على الإسلام اللي يقول القرآن مخلوق، لكن ما يربط ولي الأمر ويثير عليه. لما جو يثيرون على الأمر قالوا بيدرس القرآن يا ولي يا أحمد في مدارسنا، ما قال هذا ما ينبغي، الله يهدي ولي الأمر. قال في قلوبكم دغل، تسوون أشياء تزرعون في قلبي كراهة طاعته والخروج عليه، في قلوبكم دغل خلاف الآثار هذا، وأنكر عليهم شديدا مع أنهم فقهاء. هكذا الإمام أحمد كان، خلاف هذول الجهلة اللي يحبون السورية. ليش؟ من غير لا يشعر العامة يقول الله ينكر المنكرات. ينكرها كيف؟ ينكرها بالطريقة اللي أمر الله بها، ولا الغرض في نفسه ليخرج الناس على الأمر؟ هذا هو. نعم.
قال في سورة الكهف وقول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما أجابه به صاحبه المؤمن، واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي كيف تشهدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستردا إلى شيء من المخلوقات، لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه.
طيب هل ما فائدة ذكر أصل الخلق هنا؟ خلقك من تراب ثم من نطفة، لا شك إشراك الرجل بها وأفريتم اتخذ إله وظاهر، بخلاف ما كان في زمنه هل يعبد الأصنام أو أصل الشرك ظاهر فيه، لأنه وطاع هواه في إنكار إيش؟ البعث، وهذا شرك أكبر، اتباع الهوى، لأنه كفر اتباعا لهواه. فهنا إذن أمره أن يوحد الله في الأوامر في العبادة، فلا يشرك بهواه ولا بغيره من الأصنام في عصره، الله أعلم بحاله. أكفرت بالذي خلقك؟ فدائما أخي ذكر الربوبيات في القرآن مرادها تحقيق الألوهية وانفراد العبد وانفراد التعبد عند العبد بطاعة الله وحده، ولا يشرك هواه معه. أفرأيت من اتخذ الله هواه؟ فانظر كيف أغرق هذا في هواه لدرجة أنه استحسن الكفر، حتى قال وما أظن الساعة قائمة عياذا بالله، وقال ترى هذه الجنة اللي تراها مخلدة أبد الأبدين، أنكر حقائق يعني كيف، ويوم تبدل الأرض غير الأرض، الجنة هذه راح تزول، كيف تنكر هذا؟ يقول هي باقي أبد الأبدين لا يمكن تفنى. فهنا دعاه للألوهية، من آثار الألوهية تفرد تجريد العبادة لله، لا يعبد هواه ولا الأصنام ولا غيره، يعبد الله وحده الذي خلقه. هواه خلقه نفسه، خلقتها كما قال لذاك لما كنت في بريطانيا واقتربت من شخص فأردت أن استعمله طريقة القرآن، هم رجلان، استغربت كيف في أوروبا دخل للحال كذا، كانوا نصارى وكانوا يعني عدد منهم أقصد، فواحد في فرنسا والآخر في بريطانيا، الذي في بريطانيا أسأله وكان بجانبه زجاجات يبدو فيها كحول أو شيء، لكن قبل أن يغرق في السكارز دعوته للإسلام. من خلق هذا النهر الذي تراه الجميل يعني وهذه الأشجار وكذا؟ قال الأرض خلقتها. هذا واحد. الثاني من في فرنسا؟ من خلق هذا العينين التي ترى بها؟ من خلق؟ من خلق؟ ليقول أفرد الله، يفرد لله بالخلق حتى ألزمه بالإفراد كما هي طريقة القرآن بالعبادة، ولا يعبد عيسى ولا غيره. وإذا بالثاني يقول أمي خلقتني في بطنها. فانظر الآن، فإذا قرر له أن الذي خلقك الله وحده فإنه لن يعبد هواه، يعبد هذا الذي وحده خلقه. من أجل ذلك قرر له مسألة الخلق، وهي مسألة عظيمة لأن كل النعم تجتمع فيه. نعم.
قال إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. نعم. ولهذا قال المؤمن لكن هو الله ربي، أي لكن أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. ثم قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا تخصيص وحث على ذلك، عفوا تحضيض وحث على ذلك، أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا جراح بن مخلد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عيسى بن عون قال حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
لكن هذا الإسناد ضعيف، والحديث الضعيف إيش؟ لا يبنى عليه حكم شرعي، ما أنعم الله نعمة من مال أو فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. طيب هل يشهد لهذا الحديث ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أبو بكر الهذلي وحجاج بن نصير؟ هل يتقوى فيكون هذا القول ذكر يدفع العين؟ يمكن ليش
كمان في علة الحديث.
طيب هذا في علة حديث ضعيف، إذا ضعيف يصير حسن، لكن إذا رح يكون لخي شيء فعجبه فقال ما شاء الله قوة لم تضر العين. قلنا يا أخوان أبو بكر الهذلي المتروك، والمتروكين ما تتقوى بهم الرواية، وهذا البحث ذكرته في كتابي، أتيت بهذا الحديث وبينت أنه لا يترقى الحسن حتى نقول ما شاء الله دفع العين، لأن فيه راوي متروك وخبر المتروكين لا يقبل التقوية. نعم. ثم بعضهم قال ابن كثير ذكر أنه إذا عجبك شيء فكان السلف يقولون إذا عجبهم شيء ما شاء الله. طيب جميل، أولا أسند، ما أسند الأشياء ليس لها
صحة
قيمة في الإسناد عن تابعين أو أتباع التابعين يكتبون في مساتين ما شاء الله. طيب فإذا عملنا بهذا فإنه يقصد إذا أعجبه شيء قال ما شاء الله شكرا لله وإسناد النعمة له، ولا دفع العين؟ دفع العين جاء فيها نص خاص، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه ليدفع العين عنه فليدعو بالبركة، يعني في مناسبة من أصيب بالعين. أما لك الآن، أنا أقول إلى الآن قاعد تنظر سيارتك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سيارتك جميلة، أعطاك الله سيارة جميلة، أعطاك بيت جميل، أعطاك ولد جميل، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شكرا لله ونسبة النعمة له حتى تقوي الألوهية في قلبك والعبادة والتجرد. لكن ليس معنى ذلك أن ابن كثير دعاك لدفع العين بهذا. نعم.
قال الحافظ أبو الفتح الأزدي عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا قوة إلا بالله، تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وهذا من الذكر المطلق، هذا من الذكر المطلق أن تقول إيش؟
لا حول ولا قوة،
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الذكر المطلق، فهي كنز من كنوز الجنة، هذا يدل أن الجنة فيها كنوز تخبأ للمتقين الذاكرين له بهذا الذكر سبحانه ورب العالمين. أما من البدع التي انتشرت في الناس وهي ظاهرة أنهم عند المصيبة يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، بل ويضيف بدعة أخرى في الاختصار حتى كمالة الذكر ما يريدونه، يضرب جبينه ويمدها كذا لا حول إلى آخره وهو يخاصم شخص، يعني بعد عني لا حول، فهذا لا شك من البدع، لأن الله أمر عند إيش المصيبة أن يقول ذكر خاص. قال الشوكاني أي عبادة مبنية على سبب مثل الاستعاذة عند قراءة القرآن، مثل الحمد عند العطاس، كان يحدث في زمن النبي الصحابة يعطسون مثلنا، يعطسون مثلنا بشر، يعطس أبو ذر وتعطس عائشة وتعطس، واضح هذا، لكن كانوا يقولون الحمد لله. وسمع ابن عمر بهذا السبب رجل يقول والصلاة على رسول الله فأنكر عليه قال هذا بدعة، فالسبب يقول الشوكاني لنفسه انعقد في زمننا هذا فرتب العبد عليه غير الذكر أو غير العبادة المذكورة فهو بدعة، والله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ترك هذا الذكر إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة والصدمة الأولى وقال ما توردك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أصاب أخطأ ترك الشيء اللي علم الله إياه إلى غير ذلك. البعض يستهين بكلامي هذا يقول يا رجال ذكر وخاف الله إلى آخره. طيب هذا ما قرأ القرآن قراءة جيدة. قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. روى البخاري في صحيحه أن بني إسرائيل أمروا أن يدخلوا سجدا يعني هم ركوع بيت المقدس، وأمروا أن يقولوا حطة يعني ربنا حط عنا خطايانا حطة وأنتم داخلين راكعين إذا أردتم تكونوا منتصرين أو أردتم أن تعبدوا الله على الوجه المطلوب افعلوا ذلك. وش سووا؟ صاروا من جهة الفعل خالفوا الله من جهة الفعل فجعلوا بدل الركوع يزحفون على أسداهم خبثاء ويقولون حنطة في شعير. يا الله حينئذ ماذا فعل الله به؟ أنزل عليهم رجس يعني عذاب من السماء بما كانوا يفسقون. فقال هنا الطرطوشي أو الشاطبي فانظر كلمة واحدة تعبدوا الله بها على وجه مبتدع فماذا فعل الله به؟ فكيف يعني من يبتدع البدع الكبرى كالخروج على الأمر ونحو ذلك؟ نسأل الله العافية.
وقال الإمام أحمد حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال قال أبو هريرة قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال قلت نعم فداك أبي وأمي. قال أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. قال فقلت لعمر قال أبو بلج قال عمرو قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم هذا صحيح شيخنا الألباني حديث مسد أحمد يا أبا هريرة أنا أدلك على كنز. هذا فيه فضل صحبة العلماء أنك تصاحب عالم حتى على عشاء تحضره مع العالم حتى مع نزهة تخرج بها مع العالم. فانظر أبو هريرة كم اكتنز من العلم بمصاحبة الرسول. وحيث مات الرسول من بقي يحفظ في صدر علم الرسول؟ العلماء. فانظر كيف استفاد أبو هريرة من صحبة الرسول أخذ هذا الحديث بشر به ما كان يعرفه في فضل هذه الكلمة الطيبة يا أبا هريرة هو جالس مع الرسول ما العلم ما يأتيك عن بعد بمعنى يأتيك من غير سماع. العلم ما هو ليس بالإلهام يأتيك بالحضور والسماع حينئذ يكون الانتفاع. يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت نعم فذاك أبي وأمي. قال أن تقول لا قوة إلا بالله وأحسب أن يقول أسلم عبدي واستسلم. إذا لا تنسى هذه الكلمة لا قوة إلا بالله فالرب حينئذ يقول أسلم عبدي واستسلم. ثم قال قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لا إنها في سورة الكهف تلك. لكن هذا الذكر الأصل فيه التوقيف أن تقول لا قوة إلا بالله واضح؟ لا حول يا أخي أصحاب الاختصار بدل يقول لا حول قل لا قوة إلا بالله في غير مناسبة المصيبة. لا شك أن الإنسان إذا ناقرته زوجه وتطاولت عليه فله أسوة في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول تطاولا لكن يحدث من نسائه أن كانت الواحدة أنهن تراجعه الكلام وتهجره لليل كما في صحيح البخاري. لكن النبي لما يصاب بمصيبة مثل فجاءت الزوجة بأنها تتصرف مثل التصرف، تراجع الزوج إلى آخره، ما كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره، ما ورد هذا. نعم.
وقوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري أي عذابا من السماء.
لكن إذا كان الإنسان احتسب ذلك ضمنا وصار يقول هذا الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، ومحتسب أن الله يحول حاله لأنه أصابته فقر عظيم أو ظلم، فصار يستسلم لله بهذا الذكر ويتمنى أن الله يحول حاله ويقول أن الكنز لكل الجنة، لكن يتضمن ذلك أن الله يتوسل بهذه الكلمة لعل الله يكشف، هو يصير دعاء عبادة ولا بأس، هي كلمة طيبة، دعاء عبادة، دعاء العبادة يتضمن مسألة، فيتمنى في نفسه توسلا بهذا الكنز العظيم الذي فيه استسلام لله أن يحول الله حاله ويقولها في السيارة دي الكنز، وفي نفس الوقت توسل إلى الله ويتضمن ذلك أن الله يحول حاله من هذا الفقر اللي أصابه، فحينئذ يستجيب الله ويتحول حاله إذا أكثر من ذلك لعله. نعم.
قال عن الزهري أي عذابا من السماء، والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس كالجرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض أو يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أي جار وسائح. وقالها هنا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، والغور مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه كما قال الشاعر تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا.
هذا مثال للغلو في الدين. حاضر سبحان الله، شخص يغرق في محبة الله لكن ورثه ذلك أن يغلو في دينه ويتجاوز الحد في التعبد اللي سنه الله له من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي غير ذلك، هل يكون هذا العبد اللي من إغراقه في حب الله فعل هذا، ولا يكون هذا طريق لبغض الله له؟ بغض الله له أشد من أهل المعاصي. نعم أشد من أهل المعاصي. شوف عندك المال يصور لك هذا متوسط أو قليل من الماء يكفي للزراعة فتنبت الزراعة وتصبح خضرة، يجي كثير من الماء مطر كما ترون في بنغلاديش مدري المناطق منكوبة باللي يسمونها ذا فيضان، شوف كيف الزروع ماتت. حتى في عهد الرسول بكثرة المطر قال يا رسول الله لأسبوع الآخر هلكت الأموال، فانظر لمن توسط في المطر والتزم حد المعروف لتشرب الأرض وتنبت كان المطلوب، لكن لما زادت الأمطار والله يخلق ما يشاء ويختار حكيم عليم يعلم من يعذب ومن يرحم إلى آخره سبحانه وتعالى، فحينئذ تنهدم. كذلك الدين لا تجاوز حدك في الجهاد فتقول أنا مثل عرعور والثاني اللي استفزون الناس الخروج على المناطق اللي هي فيها مسلمين لكن مسيطر عليها غير المسلمين، أخروج برضه حال حتى تقتلع الاحتلال هذا وتدمر الدبابات بإيش؟
صدور عارية
حرام عليك، قلوا والله من هي جهة الغلو؟ إن حدك إن أمر الله لك بشروط في الجهاد، ذكرها من العمل للرسول الصحابة، الهجرة تارة عند الضعف، المصالحة، المعاهدة كما في صلح الحديبية، فإذا تجاوزت واجهته بغير هذه الشروط والتدابير اللي جعلها لك وقت الضعف وقلت لا أنا أطلع بصدور عالية وأنا في جهاد دفع، وجهاد الدفع لا يشرط فيه شرط تكذب على الشريعة. لما جو يعتدون على عيسى ومن معه، أوحى الله لعيسى وهو يحكم بشريعتنا بشريعة محمد عيسى آخر الزمان، قال إنه سيأتيك أقوام لا قبل لك به، فتحرس بعبادي إلى الطور، ما قال واجههم، وقال جاء الدفع سور تقدر عنه خذ حجارة وما قبل لك بهم، ما أدري هذول بيحكمون. لكن عيسى إذا ظهر ما يقبل نصرتهم، سيعنف عليهم لو وجدوا أقصد، لأنه لا يقبل الإسلام يعني السلفية فقط، دين السلف الأول هو اللي يقبله، ومنه في الجهة قال احترسهم، ما قال واجههم بسطور عارية، ابتداء، هو رهبانية ابتدعوها فكتبناها عليهم. الله المستعان.
قال تظل زياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا، بمعنى نائحات عليه.
انتقل لدراسة المسند.